عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، أرجو ألا تملونا في هذه الليلة، فالقضية جد خطيرة، وهي وحدة هذه الأمة. إننا نريد أمة واحدة كما خلقها الله وكما يأمرها الله، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. كيف السبيل؟ إخوتي، من سلك طريقا بغير دليل ضل، ومن تمسك بغير الأصول زل. الحماس للدين والإخلاص وحده لا يكفي، بل يجب أن ينضبط الحماس والإخلاص بضوابط القرآن والسنة بفهم سلف الأمة. إخوتي، حتى لا نضر ونحن نريد النفع، وحتى لا نفسد ونحن نريد الإصلاح، لا نتكلم إلا بعلم، علم بفهم، كما قال ابن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه حين رأى قوما مجتمعين على بدعة، فقال: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال: وكم مريد للخير لا يبلغه. قال ابن القيم عليه رحمة الله: سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة. لذلك هذه الفقرة بعنوان الفهم في الدين ودوره في توحيد الأمة. وضيفي هو أخي وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد ابن يسري إبراهيم. أهلا وسهلا دكتور محمد.
مرحبا،
شرفنا بيك.
الله يكرمنا.
دكتور محمد مع 2 دكتوراه، واحدة في الهندسة والتانية في الفقه، فالاثنين فهم، الهندسة والفقه، فرجل فهيم إن شاء الله، نريد إن شاء الله أن نستفيد من فهمه. دكتور محمد، ما السبيل للوصول إلى الفهم الصحيح للدين؟
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. حقيقة هذه القضية من أهم القضايا ومن أخطرها، ذلك أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ربط خيرية الفرد وخيرية الأمة بالفهم عن الله عز وجل، فقال جل من قائل: من يرد، فقال صلى الله عليه وآله: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا حديث متفق على صحته، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وأما من لم يرد الله تعالى به خيرا لم يبال الله تعالى به، وهذا في رواية أخرى في غير رواية الصحيحين. أمر ربنا بالتفقه في الدين وحث على ذلك، فالتفقه تفهم عن الله تبارك وتعالى. ولهذا رأينا الفقه عند سلف هذه الأمة المباركة ليس كما يعرف المتأخرون من كونه علما بالأمور العملية وبأحكامها التفصيلية وأدلتها الجزئية. نعم، يعني الاصطلاح المشهور للفقه عند المتأخرين أنه معرفة أحكام الحوادث نصا أو استنباطا، يعني في مذهب من المذاهب الفقهية. وأما الذي عناه المتقدمون بالفقه عن الله تبارك وتعالى فهو أعم من ذلك، فالفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة كما يقول الحسن البصري، البصير بأمر دينه المداوم على عبادة ربه، هذا هو الفقيه عندهم. ولهذا رأينا أبا حنيفة النعمان رحمه الله تعالى يقول الفقه، وهو من أئمة الفقه الكبار، يقول الفقه معرفة النفس ما لها وما عليها.
سبحان الملك.
ولهذا لما أراد أن يكتب كتابه الذي عد الكتاب الأول في العقيدة
أسماه بالفقه الأكبر، فكأن الفقه منه أكبر ومنه أصغر. فالأكبر أن تعرف ربك تبارك وتعالى، وأن تفهم عنه في قضائه وقدره، وأن تفهم عنه في أمره ونهيه.
سيدنا، إذا كان الأمر كذلك، فهل نحن أمة واحدة في فهم الدين اليوم؟
قطعا لا،
قطعا لا،
والإجابة واضحة مستقرة من قديم.
هل هذا ممكن أن نكون أمة واحدة في فهم الدين؟
الأمر القدري الكوني يفيد أن لا، وأما الأمر الشرعي الإلهي الطلبي فيفيد أن نعم. لماذا؟
يعني هل نحن مكلفون بهذا أن نكون أمة واحدة؟
لا شك، لا شك، حيث أخبرنا النبي صلى الله عليه وآله أن الأمة افترقت، دل على وقوع هذا الافتراق قدرا وكونا.
نعم،
لكنه أمر بالوحدة والائتلاف، ونهى عن الفرقة والاختلاف، وجعل هذا من أعظم وأهم ما يعتصم به. فالله تبارك وتعالى أمر بالعصمة والاعتصام بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله، والنبي ذكر هذا مرة أخرى: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا.
إذا كان الأمر كذلك وجميع المسلمين مخاطبون بأن يكونوا أمة واحدة، والخطاب متوجه إلى كل مسلم من حيث كونه مسلما، وأن يعمل الجميع متكاتفين على أن يكونوا أمة واحدة، فما أسباب فرقة الأمة إذن؟
الأسباب تحتاج إلى تبصر في أمر هذا الاختلاف وذاك الافتراق. رأينا النبي صلى الله عليه وآله يذكر سنة كونية قدرية فيقول: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. بيّن صلى الله عليه وآله أن هذا افتراق في الملة، أن هذا افتراق
عقلي
في المنهج الذي ينظر به إلى القضايا والأحداث والمواقف والأشخاص. هذا الافتراق افتراق جذري شطر الأمة وقسمها. لماذا؟ لجهل بكتاب ربها وسنة نبيها، لتعصب دب في أوصالها، لتأثر بثقافات غير المسلمين وانحرافات غير المؤمنين، وتتبع لهذه المناهج اللافظة عن الطريق يمينا ويسارا. رأينا من أسباب ذلك الغلو في الرجال أحيانا، رأينا من أسباب ذلك الأخذ بالضعيف والواهي من الروايات أحيانا، بل رأينا مناهج مبتدعة للتلقي والنظر والاستدلال وجدت في الأمة، فهذا يدعي العلم عن طريق الكشف، وذاك يدعي العلم عن طريق المنام والرؤية، وثالث يدعي العلم عن طريق الإسراءات والمعاريج، إلى آخر ما بلين به من معرفة يقال عنها معرفة لدنية، أو يقال عنها
هذه فرقة في التبصر والتوسم والفهم.
هذه فرقة في أصول الاستدلال،
أصول الاستدلال
ومناهج التلقي.
نعم،
شطرت الأمة. فمنا من يعول على الكتاب والسنة، فهذا على ما كان عليه سلف الأمة.
نعم،
وهو الموافق لقوله صلى الله عليه وآله: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي.
هذا هو السؤال، هل هناك فهم معصوم نحن مكلفون به وإن خالف فهمنا؟
نعم قطعا، هنا فهم معصوم، وهذا الفهم المعصوم تمثل فيما فهمناه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وتمثل فيما ترسمه الصحابة بمجموعهم، فإن فهم مجموع الصحابة فهم معصوم ولا بد، لأن الله عز وجل بيّن أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم جيل معصوم بجملته، وبيّن أن الخروج عن كلمتهم إنما هو خروج عن الإجماع. فمن يشاقق النبي صلى الله عليه وآله ويتبع غير سبيل المؤمنين تكون عاقبته أن يوليه الله تعالى ما تولى، وأن يصليه جهنم. ما هي سبيل المؤمنين؟
أيوة،
هي سبيل أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذ الآية: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. سبيل المؤمنين هنا أولى الناس به أصحاب محمد صلى الله عليه وآله، فمن خرج عن إجماعهم فهو الخارج عن السنة إلى البدعة، وعن الحق إلى الضلال.
هل نستطيع أن نستدل على ذلك بقول الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل؟
نعم، نعم، فهذه هذه هذه الآية تدل على أن الإيمان لابد أن يكون مثليا، أن يكون إيمانك كإيمان نبيك، كإيمان أصحابه، كإيمان التابعين، كإيمان تابع التابعين، كإيمان من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه. ولذلك نحن نحمد الله عز وجل بل ونفخر أن هذه العقيدة وأن هذه الشريعة التي استقيت من كتاب ربنا ونطق بها نبينا صلى الله عليه وآله وبلغناها الصحابة رضي الله عنهم، هذه العقيدة على حالها كما هي لا تغير فيها عند التابعين، لا تغير فيها عند أتباعهم، لا تغير فيها عند أتباعهم إلى يومنا هذا. ونحن نتحدى أن يأتي أحد بشيء كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم أو كان عليه التابعون وتابعوهم ثم جاء التابعون لهم إلى يوم الناس هذا بما يخالفهم، أي من كان على طريقهم،
على طريقهم
ومنهجهم، نجد أن العقيدة مضطردة
في سبيله
ثابتة، لم تختلف ولم تهتز ولم تضطرب، وهذا فرق بيننا وبين أهل البدعة في كل زمان ومكان. ليس لنا إلا الثبات والاستقرار
في كل
والاستمرار
في كل عصر من أيام الصحابة إلى اليوم.
نعم
متبعون.
نعم. تتبع معي متون العقيدة، بدأت بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وبما نقل عن أصحاب رسول الله في قضايا الاعتقاد مما روته كتب العقيدة المسندة، ثم تتبع معي ما كتبه أبو حنيفة النعمان رحمه الله تعالى، ثم تتبع ما نقل عن سائر الأئمة وعن المتون، نراجع المتون المنظومة والمنثورة منذ بدأ التدوين في العقيدة وإلى يوم الناس هذا، ترى أن من نسب إلى السنة والجماعة لم تختلف
كلامهم واحد
في باب من أبواب العقيدة. نعم وقع الخلاف بين الصحابة في فروع وفي مسائل عمل علمية وأخرى عملية، فهذه المسائل العلمية وسع الخلاف فيها، وما وسع الخلاف للأولين يسع الخلاف عند الآخرين بحمد الله تبارك وتعالى.
طيب عايز أسأل سؤال يا دكتور، ما الحد الأدنى لاتباع السلف الذي يسع الأمة بعده الاتحاد؟
الحقيقة أننا حين نقول بوجوب الاعتصام بالكتاب والسنة والاجتماع على الاتباع
على المنهج،
نعم الاجتماع لابد أن يكون على منهج الاتباع.
أيه.
وإلا لا يتأتى اجتماع.
أيه.
لأنه إذا صارت الرؤى متعددة والمشارب متباينة أن يجتمع الناس
كان الاشتراك
طبعا لابد. ولهذا ترى أن السنة مقرونة بالجماعة وأن البدعة مقرونة بالفرقة هكذا.
نعم.
ولذلك قيل أهل السنة والجماعة.
نعم.
وقيل أهل البدعة والفرقة والاختلاف والأهواء. أقول إن هذه القضية التي نتحدث عنها قضية تحتاج إلى شيء من التحرير، أي تحرير منهج السلف. منهج السلف حين نطلقه إنما نعني به ما كان عليه أصحاب رسول الله أولا
صلى الله عليه
وسلم وما تلقاه عنه التابعون السالمون من البدع والمخالفات ثانية، وما نقل عنهم بعد ذلك في هذه الطائفة المنصورة وفي هذه الفرقة الناجية إلى يوم الناس هذا.
نعم.
حين نقول هذا القدر إنما هو قدر منهجي، بمعنى إن نحن لا نتحدث الآن ولا نريد أن نتحدث عن قضايا أثيرت في زمن السلف فنثيرها اليوم.
نعم.
لمجرد أنها أثيرت، ولكننا نثير تلك القواعد وتلك الضوابط وتلك الأصول التي حكمت السلف وهم يستنبطون أحكام عقيدتهم وهم يتعرفون على أصول شريعتهم. للسلف قواعد، من حررها في الاستدلال والاستنباط سواء كان هذا في مسائل الاعتقاد أو كان في مسائل الفروع والأحكام، فإنه يتحد منهجه مع منهجهم. من حررها فاعتمدها فثبتها فقال بها فطرد التعامل بها في مسائل العقيدة وفي مسائل الفروع على حد سواء، حق له أو حق له أن يكون منتسبا إليهم. ليست القضية فقط أن نتبنى كتبهم، وليست القضية فقط أن نتحدث عن مآثرهم وسيرهم، ليست القضية فقط أن نثير قضية أو قضايا، وإنما القضية أن نسير على أصولهم وأن نقف قواعدهم. العقيدة من أهم القضايا ولذا نركز عليها، لكن الشريعة أيضا وأصول الاستنباط ومعرفة الأحكام من القضايا المهمة أيضا، بل إن أصولهم في العبادة والعبودية لله تبارك وتعالى يتعين علينا أن نكشف عنها.
نعم.
يتعين علينا أن نعرف أنهم عبدوا الله تبارك وتعالى مسارعين في العبادة، عبدوا الله تعالى مجتهدين في العبادة، عبدوا الله عز وجل مقتصدين في العبادة، عبدوا الله تبارك وتعالى من غير أن تقع منهم فتور ولا إملال لأنفسهم، لونوا العبادة ونوعوا. هذه قواعد لهم في العبادة، ولهم قواعد أيضا في السلوك وفي الأخلاق. الكشف عن هذه الأصول الأخلاقية والسلوكية والاجتماعية والفكرية والتربوية ومعرفتها وتبنيها، هذا الذي يجعلك على هذا المنهج، مع محبتهم والإقرار بفضلهم والترضي عنهم والوصول إلى ما كانوا عليه. هنا وهنا فقط يصح الانتساب.
أنا يعني أريد الآن أن أتساءل عن قضية فهم الدين. نحن نواجه اليوم معركة شرسة في تحوير فهوم المسلمين.
نعم.
يعني قضية دور أعداء الأمة في تغيير الفهم الصحيح للدين.
نعم.
يعني قضية الإسلام المستنير والإسلام العصري وتجديد الخطاب الديني، هذه الكلمات الفضفاضة، هل هذه تتناسب مع فهم السلف، ولا هل نستطيع أن نقول فهم السلف هو الذي يوحد الأمة؟
وما من شك أننا حين ندعو الناس إلى الوحدة والاجتماع لا تفلح ولا تنجح هذه الدعوة حتى نحرر إلى ما ندعو، إلى أي شيء ندعو الناس. أنني إذا قلت لهم اتحدوا على منهجي واجتمعوا على رايتي، وقال الآخر مثل قولي، وقال الثالث نحوا من قولنا، فإن أحدا لن يجتمع مع أحد، وهذا حاصل.
حاصل.
هذا حاصل. فلابد من إنشاء مرجعية وإيجاد هذه الراية التي تكون لها قدسية وعلوية، التي تكون لها عصمة وحرمة يجتمع الناس إليها وهم مذعنين. أما أن يدعى الناس إلى راية فلان أو فلان أو حزب فلان أو توجه فلان، هذا ليس من شأنه أن تجتمع عليه القلوب ولا أن تأتلف. لكن يجب أن ندرك تماما أن قضية فهم الدين أو التفقه في الدين هي هذه القضية التي تعطي الناشئة في هذا الطريق من شبابنا وأبنائنا منظارا ينظر به إلى الأحداث، ينظر به إلى الأشخاص، ينظر به إلى المواقف. حين مثلا نرى رجلا معتكفا في مسجد لا يخرج منه مثلا، وهذا الرجل يطعمه الناس ويكفونه مؤنته، وهو لا يقوم بشأن نفسه ولا يعول نفسه ولا أسرته، يأتي إنسان فيقول هذا النموذج العابد، ويأتي إنسان يقول هذا النموذج للمتواكل
البطال الفاشل.
نعم. فهذا منظار وهذا منظار. إنسان ينظر إلى هذا الدين فلا يرى فيه مثلا إلا الآيات التي أمرت بالقتال وبالغلظة على الكفار مع ما يوافقه أو ما يوافق نفسه من القوة والشدة وربما السطحية أيضا، فإنه سيفهم الدين فهما يوافق مزاجه أو شخصيته، فيتحول الدين عنده إلى معارك ومقاتلات فقط، وهو يغضي الطرف عن آيات أو أحاديث تناولت جانب الرحمة أو الصفح أو العفو، وآخر عنده هذا الجانب متضخم، فهو هادئ النفس ساكن وادع، فهو ينظر إلى الدين فلا يرى فيه إلا آيات أمرت بالرفق والعفو والصفح والأخذ وقول التي هي أحسن، ويغضي الطرف عن آيات أمرت بالغلظة على الكفار والشدة عليهم وبجهادهم ومقارعتهم. هذان فهمان متباينان فضلا عن فهوم أهل البدع وفهم أهل السنة. ففهوم أهل البدع تجعل الدين مرة كما يعني مر من إخواننا ومن سبقونا، تارة يكون الدين مرجئيا، وتارة يكون الدين خارجيا، وتارة يكون الدين صوفيا مسلكيا، وتارة يكون الدين رافضيا والعياذ بالله تعالى، وهذا كله إنما هو بسبب المنظار الذي لبسه هذا الإنسان. ولذا قال أسلافنا: من سعادة الشاب الحدث والأعجمي أن يوفقه الله تعالى في أوله برجل من أهل السنة يلبسه هذا المنظار ويضع معالم المنهج أمام عينيه، ما المنهج الذي ينظر به إلى العقيدة نظرة صحيحة، إلى التشريع والأحكام نظرة متوازنة مستقيمة، إلى الأخلاق والسلوك وأنها كل لا يتجزأ من هذا الدين. يجب أن يوجد في حس كل مسلم هذه المعاني معا. إذا استطعنا أن نوجد هذا أو أن نجعله في حس ابننا وناشئنا وطالبنا وأن نجعله في محاضرنا، نحن عندئذ نخطو خطوة حقيقية نحو التوحيد. إذا أردنا أن نتكلم عن هذه المثالب أو تلك الثغرات التي وجدت في فهم الدين فهما منقوصا أو مغلوطا أو مبتورا، فلا شك أن أول قضية يعني تقف أمام أعيننا هي قضية فصل الدين عن الدنيا وفصل الدنيا عن الآخرة، والفصل بين اللاهوت كما يقولون والناسوت، بين الدين وبين العلم. هذه القضية المفتعلة والتي دبت إلى بلاد الشرق، هذه القضية من أخطر ما يواجهنا الآن من فهم مغلوط لقضية التدين أو لقضية، هذه قضية تقيم حواجز وهمية بين الدين والدنيا، بين الدنيا والآخرة. ليس هذا عندنا في الإسلام، بل
ليس هذا عندنا في المنهج.
نعم، بل أنا أذكر أني قرأت أن في مناهج الأزهر الشريف وإلى القرن التاسع عشر الهجري كان طلبة الأزهر يدرسون مع العلوم الشرعية العلوم الكونية، فكانوا يدرسون الطب والرياضيات وعلم الفلك والحساب مع العلوم الشرعية، ولم يعرف هذا الفصل إلا حين بدأ محمد علي باشا يتجه جهة التغريب وجهة الإرساليات، ودخلنا الاستعمار 1881 و82، تزامن مع هذا مباشرة إسقاط الشريعة، تزامن مع هذا مباشرة التحول جهة المحاكم المختلطة، تزامن مع هذا مباشرة تنحية الدين عن الحياة، تزامن مع هذا وقوع هذا الفصام النكد الذي ليس له أصل في ديننا ولا سابقة في تاريخنا ولا ما يدعو إليه في عقيدتنا، بل هو مناقض لعقيدتنا، مناقض لثقافتنا، مناقض لشرقيتنا. رأينا أيضا صورا أخرى من هذا التدين المغلوط المنقوص، مثل صورة العناية بجوانب الفروض العينية وترك الفروض الكفائية. يعني إيه الكلام ده؟ لا شك أن كل واحد منا مأمور أن يتدين بالصلاة والصيام والحج والزكاة، فهذه فرائض عينية لا يجوز لمسلم أن يخل بها. طيب فروض الكفايات ما موقف المسلم منها؟ وقع تراجع فيها، فالدعوة إلى الله، الأمر والنهي، الجهاد في سبيل الله، الحرص على الشأن العام بالجملة، تراجع بدعوى أن الأهم فروض الأعيان دون الكفاية. الجويني رحمه الله في كتابه العظيم الماتع الغياثي ينبه إلى أن فروض الكفايات أهم من فروض الأعيان. لماذا؟ قال: لتعلقها بأمر الناس عامة، وأما فروض الأعيان فالخلل فيها خلل شخصي. وجدنا من ينسحب من ساحة العمل الجماعي لخدمة هذه الأمة، فوجد من يعتقد أن الدين إنما يحثه على فعل الصلاة والصيام دون أن يشارك في هذه العلوم الأخرى.
دكتور محمد، نعم. عايزين في النهاية بعد هذا العرض، جزاك الله خير، هذا العرض الماتع لأسباب الخلاف وعلاجه، كيف نجمع الأمة اليوم على فهم؟
الحقيقة أن هذه الأمة لا تصلح إلا بما صلح به أولها، ولا تجتمع إلا كما اجتمع أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الصورة والطريقة لا يمكن أن يقال إنها ستتحقق في جميع الأمة في هذا الوقت، وإنما المقصود أن تتحول الأمة إلى هذا مرحليا، أو جزئيا حتى نصل من هذا إلى غاية.
طب هذا يدفعني إلى سؤال، هل للأمة مصير معلوم عقدي محتوم تسير إليه في قضية الفهم؟
وطبعا هذه قضية مسلمة عندنا معاشر أهل السنة والجماعة، وهي أن هذه الأمة بحمد الله تعالى أمة منصورة،
نعم،
وأن هذه الأمة بحمد الله أمة مرحومة، وأن هذه الأمة بحمد الله تعالى غالبة، لقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. في روايات قال: يقاتلون على الحق ظاهرين، فهم ظاهرون ظهور سيف وسنان، وهم ظاهرون ظهور حجة وبيان.
طيب هل في تاريخنا وسير سلفنا صور لاتفاق فهم الأمة؟
لا شك، نحن ضربنا المثال واضحا بينا ساطعا بما اجتمع عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من العقيدة الصحيحة.
طيب في واقعنا اليوم،
في واقعنا اليوم أهل السنة والجماعة في كل زمان وفي كل مكان عقيدتهم لا تختلف، أصول دينهم
فهمهم للدين،
نعم هذا هو أصول الدين، وهذا الفهم الذي يبنون عليه بنيان دينهم، سواء في عقيدتهم أو في شريعتهم، في عبادتهم أو في معاملتهم، في دعوتهم للناس كافة.
طيب لأجل توحيد الفهم اليوم لتوحيد الأمة، أي دور الدعاء؟
الحقيقة إن أهم دور من أدوار الدعاء أن يقوموا ببناء هذا المنهج في قلوب الناس.
نعم.
كيف يبنونه في قلوب الناس؟ عليهم أن يعملوا على عدة محاور.
نعم.
عليهم أولا أن يبينوا هذه القواعد والأصول التي استند إليها السلف في تقرير عقيدتهم وشريعتهم.
نعم.
عليهم أن يعلموا الناس كيف عاش السلف ينصف بعضهم بعضا، وكيف عذر السلف عند الخلاف بعضهم بعضا.
نعم.
وأن يبينوا حدود المحكم والمتشابه، وأن يحددوا للناس الخلاف السائغ من الذي لا يسوغ، أن يعرفوهم أن من الخلاف ما هو تنوع كخلافنا في القراءات، فلو أن إنسانا قرأ مالك يوم الدين وآخر قرأ مالك يوم الدين ما كان على واحد منهما من حرج.
لا.
وهذا دليل نقوله أحيانا حين نتعرض لمسألة الخلاف فنقول إن الحق قد يتعدد، وهذا من تعدد الحق، فإن مالك وملك كلاهما
صحيح
حق،
كلاهما
بل صحيح. نقطع بهذا.
نعم.
وليس هذا من الأمور الظنية بقليل ولا كثير.
نعم. نعم.
فنحن نريد أن نعلم الناس أن دائرة أهل السنة تتسع للخلاف، وأن الرأي في مسائل الخلاف ليس رأيا أحاديا. صحيح قد يكون المصيب واحدا، لكن الذي اجتهد فبذل وسعه واستفرغ جهده واكتملت آلته وكان قادرا على البحث فبذل أسبابه فأخطأ أو زل أو لم يصب الحق فهو عند الله تعالى مأجور وعند المؤمنين معذور.
ننتقل إلى الأمة الصغيرة وهي أمة الأسرة، الأسرة الوحيدة في البيت، الأب والأم واجبهم تجاه الأولاد في تربيتهم على فهم صحيح واحد.
الحقيقة النبي عليه الصلاة والسلام دل على ذلك بقوله: فأبواه يهودانه.
نعم.
أي يعطيه أي يعطيانه منظار اليهودية.
نعم.
ليتدين به، أو منظار النصرانية ليتدين به، أو منظار البوذية ليتدين به، وربما أعطياه نظارة رافضية.
نعم.
أو بدعية أو قدرية أو اعتزالية أو خارجية. فالأبوان متى ارتبط بمنهاج أهل السنة والجماعة فإنهما يعطيان الولد هذا الفهم الذي ينشأ عليه صالحا.
المطلب أن يفهم الوالدان أولا،
لا شك،
فيكون قدوة،
الشيء لا يعطيه،
فيكون قدوة، ثم يسقيان هؤلاء الأولاد هذا الفهم الصحيح للدين.
نعم.
الكتاب والسنة.
نعم.
بفهم سلف الأمة.
نعم.
جزاك الله خير دكتور محمد،
طيب.
سعدنا وتشرفنا بك.
نحن أسعد،
أسعدتنا، جزاك الله خير،
الله،
وأنا أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحبك
الله. آمين، جزاك الله خيرا. أمتي الواحدة الوحيدة التي دينها دين العاقلين، ومن كفر بالله وأشرك به فحسبهم تدليات النصارين وسحر الدجالين وإغراءات الشهوانين. صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. أمتي أمة واحدة مطلب شرعي اتفق عليه العلماء، فإياك أن تتلهى بك الفهوم، لا تستسلمي أمتي لأقلام مسمومة وعقول مفتونة غير معصومة وذمم مذمومة وهمم مهزومة، لا يكن تراثك الكنز ثم تبيتين محرومة. أمتي حسبك فهما زكاه الله، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله. الفهم المزكى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، هدي المصطفى ومن اتبع هداه، سلفنا الصالح الذي فهمه الله، الصحابة والتابعون وأتباعهم هم أصل المسلمين وفروعهم، ثلاثة قرون لا رابع لهم، سماهم رسول الله خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكثر الخبث. هذا هو الفهم ولا فهم غيره. أحبتي في الله، بقيت لنا فقرة فاصطبر وابقوا معنا، وحبكم في الله. Oh, my God.